من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحدثنا في الدرس الماضي عن نعمة الهداية والتعليمات التي يوجهها الله سبحانه وتعالى إلى عباده باعتبار أن له الخلق والأمر، لذلك هو سبحانه وتعالى لم يقطع صلته بعباده في الهداية منذ الوجود البشري حين خلق آدم أبا البشر وحواء عليهم السلام، فأرفق هذا الوجود بالهدى، أرفقه بالتوجيهات والتعليمات ذات الصلة بمسؤولية الإنسان وصلاح حياته ومستقبله الأبدي في الآخرة، ومعها رعايته المرتبطة بها فيما وعد به عباده وفيما حذرهم منه. وهنا يقول السيد حفظه الله: استمرت هذه الصلة بالهداية عبر الرسل والأنبياء وما أنزل عليهم من الهدى وعبر الهداة من عباده عبر التاريخ الإنساني، كما قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله سبحانه وتعالى أنعم على عباده بهذه النعمة، نعمة الهداية، كما أنعم عليهم بالنعم المادية الأخرى. لكن ما المشكلة؟ المشكلة هي عند الناس. مشكلة الناس كما يقول السيد في خطابه هي في الابتعاد عن رسالة الله سبحانه وتعالى وعن هديه العظيم، إما بالكفر والجحود والرفض لها جملة وتفصيلا كما فعله الكثير من البشر اتباعا للطغاة والمجرمين، وإما عبر التحريف لها وتفريغها من لبها ومن محتواها الأساسي كما فعله البعض الآخر، والنتيجة لكلا الأمرين هي الضلال والباطل، هي الظلم والفساد، هي المفاهيم الظلامية، هي الاستعباد والاستغلال لصالح الطغاة والمجرمين، هي الفوضى في الأعمال التي يترتب عليها الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والأزمات الكبيرة والمعاناة الرهيبة. وهذا ما حدث في مرحلة الجاهلية الأولى قبل مبعث خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأتت رحمة الله جل شأنه، وكان أكبر بشائرها وإرهاصاتها حين أهلك الله أصحاب الفيل، يوم توجه أبرهة الحبشي بجيشه الجرار وفي مقدمته الفيل الذي كان آنذاك كائنا مخيفا بالنسبة للعرب، كما يمثل وجوده في جيش أبرهة كان يمثل بالنسبة للروم رمزا للقوة العسكرية في ذلك الزمن. وهدفت هذه الحملة العسكرية إلى السيطرة التامة على مكة المكرمة ووأد مشروع الخلاص والقضاء على مستقبل الرسالة الإلهية، بعد أن عرف الطغاة أولئك مؤشرات وعلامات اقتراب القدوم المبارك لخاتم الرسل والأنبياء، إضافة إلى سعيهم لتدمير الكعبة المشرفة بيت الله الحرام برمزيته الدينية وقدسيته المعروفة. فكان التدخل الإلهي المباشر بتدمير ذلك الجيش بكله وإفشال مساعيهم بشارة عظيمة وعبرة مهمة في أن الله غالب على أمره. وفي ذلك العام، عام الفيل، ولد رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الذي يتصل نسبه بنبي الله إسماعيل ابن نبي الله وخليله إبراهيم عليهم السلام. ولد في مكة ونشأ يتيما حيث توفي والده مبكرا، ثم توفيت والدته وهو كما يقال في السنة السادسة من عمره، فآواه الله وكفله جده عبد المطلب، ثم توفى جده عبد المطلب وهو كما يقال في السنة الثامنة من عمره، فكفله عمه أبو طالب بقية طفولته ووقف معه في بقية المرحلة المكية وناصره منذ بعثته بالرسالة إلى أن توفي أبو طالب قبل هجرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله إلى المدينة بزمن يسير. فكانت نشأة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله نشأة مباركة، وأنبته الله نباتا حسنا، وحظي بالإعداد والرعاية الإلهية التي تهيئه لمسؤوليته الكبيرة ولدوره العظيم في حمل الرسالة الإلهية والإنجاز للبشرية. فلم يتأثر بالواقع الذي كان يعيش فيه، ولم يتدنس بدنس الجاهلية، بل نشأ نشأة فريدة ومتميزة، فنمت بنموه وكبرت معه مكارم الأخلاق والرشد والحكمة. وفي الأربعين من عمره بعثه الله برسالته إلى الناس كافة رحمة للعالمين، ليبدأ بحركته بها ضمن الخطة الإلهية الحكيمة من مكة، حيث يتهيأ له كمركز ديني يقصده الناس للحج، انتشار صدى الإسلام وخبر الرسالة إلى سائر البلدان. وسعى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إلى تكوين أمة تحمل هذه الرسالة إيمانا بها والتزاما بها وثباتا عليها، تتسع دائرتها يوما بعد يوم. فكان أول نوال هذه الأمة هو رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله وزوجته الصديقة الطاهرة خديجة بنت خويلد، والصديق الأكبر السابق إلى الإسلام علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم اتسعت هذه الدائرة. إن الدروس أيها الأخوة التي تستفيدها الأمة اليوم عن السيرة النبوية في حركة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في تلك الظروف، وما حققه الله على يديه من نتائج، هي في غاية الأهمية والنجاح، والنجاح الذي تحقق ومستوى التغيير الذي امتد في أنحاء المعمورة، والتطورات الكبيرة المتلاحقة التي سقطت بها الإمبراطوريات، إمبراطوريات سقطت بها ودول كبرى آنذاك، كل ذلك يمثل درسا مهما جدا وكبيرا يجب استيعابه والاستفادة منه. وهكذا هو السيد عبد الملك حفظه الله يحاول في كل خطاب بهذه المناسبة أن يقدم المرحلة الجاهلية ما كانت قد وصلت إليه الأمة، ثم تحرك النبي صلوات الله عليه وعلى آله منذ أن ابتعثه الله يتحدث عن ولادته وعن المرحلة التي مر بها وعن كفالته وعن وعن، إلى أن يصل إلى مبعثه صلوات الله عليه وعلى آله، وهكذا ليقدم الدروس والعبر. وهذه دروس وعبر نحتاجها اليوم ونحن في مواجهة الجاهلية الأخرى. وكأن السيد حفظه الله يريد أن يقول هكذا حصل، كيف نشأ الإسلام، وكيف كانت المكان المحيط، وكيف كانت الوضعية على مستوى العرب وعلى مستوى العالم، ثم ما الذي حدث في الأخير، لا نستفيد ونأخذ العبر والدروس من واقعنا اليوم ونحن في مواجهة، ونحن ننشأ كما نشأ الإسلام في بداياته الأولى. لقد كانت البداية صعبة، وواجه فيها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله التحديات الكبيرة، بدءا من مجتمع مكة، وقد انزعج الملأ والمستكبرون من هذا الإسلام، وعملوا بكل جهدهم للتصدي للرسالة الإلهية وبكل إمكاناتهم، فكانت الحرب الإعلامية والدعائية، وكان الاضطهاد والصد والإعداء الشديد في المرحلة المكية. ثم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة وما شهدته تلك المرحلة من حروب عسكرية واقتصادية ومن تحالفات معادية للرسول والمسلمين، لقد اشترك في العداء والحرب على الإسلام ورسوله والمسلمين آنذاك العرب واليهود وإمبراطورية الروم التي كانت آنذاك في مستوى نفوذها وقوتها أكبر دولة في ذلك العصر. ولم يكن لدى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الإمكانيات المادية الكبيرة التي يعتمد عليها في مواجهة تلك التحديات، بل كان التمويل يعتمد على إنفاق المؤمنين وهم قلة قليلة وإمكانياتهم محدودة، وأكثرهم كانوا من الفقراء والمستضعفين. وبتلك القلة القليلة من المسلمين الذين كانوا بالعشرات ثم بالمئات ثم بالآلاف ومن منطقة صغيرة احتضنت هذا المشروع الإلهي هي المدينة المنورة. بعد هجرة النبي إليها انتصر الإسلام واتسعت رقعته وأحدث تغييرا كبيرا وتحولا هائلا في الواقع، ولم يكن مجرد انتصار عسكري وإحداث نقلة كبيرة في واقع المسلمين من أمة مستضعفة صغيرة إلى أمة في المرتبة في الواقع البشري بعد أن تهاوت أمامها الإمبراطوريات وكبريات الدول والكيانات الأخرى، وأصبحت الأمة الإسلامية يومئذ هي الأقوى حضورا وتأثيرا وقوة في الساحة العالمية، وكل هذا في غضون سنوات معدودة. فلماذا؟ ما هو سر قوة هذه الرسالة وسر نجاحها وسر نجاح الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في إحداث كل هذا التغيير والتحول؟ وهنا يقول السيد حفظه الله: لأن رسالة الله تعالى تمتلك من عناصر القوة والتأثير والنجاح ما لا مثيل له في أي مشروع آخر، ونذكر بعضا منها باختصار. أولا، هي رسالة الله ودينه الحق، تحظى أي أمة تتمسك بها برعاية الله وتأييده ونصره، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالله جل شأنه هو الذي يدعم وينصر هذه الرسالة، والأمة التي تؤمن بها وتلتزم بها وتتحرك على أساسها تحظى من الله بتأييده ومعونته ونصره. وطبعا هذه النقطة هي تمثل النقطة الأولى في عناصر القوة والتأثير والنجاح لهذا المشروع الإلهي، أنه دين الله سبحانه وتعالى الحق، والأمة التي تتحرك بهذا الدين الحق الله معها، الله مع إسلامه، الله مع دينه، الله مع كتابه، وكفى بهذا عنصر قوة لانتصار هذا المشروع الإلهي، أنه مشروع يحظى برعاية الله سبحانه وتعالى ويحظى بتأييد الله ويحظى بنصره لأنه دينه. ولذلك أيها الأخوة، عندما نتمسك بدين الله سبحانه وتعالى سيكون الله معنا، ينصرنا، يؤيدنا. وهذا واضح في مسيرتنا القرآنية، يعني من العلامات على أنها فعلا المشروع الحقيقي مشروع الله سبحانه وتعالى، من علامات هذا النصر الذي يحدث، هذه المعجزات التي تحدث لهذه المسيرة القرآنية وهي تواجه هذه التحديات التي لا يقف أمامها أي دولة في هذا العالم. لو كانت حتى روسيا، لو كانت حتى أي دولة عظمى من هذه الدول في مواجهة هذا التحالف، هذه الإمبراطوريات المالية والعسكرية، لانهار هذا البلد، لانهار هذا البلد. ألم يهزم الاتحاد السوفيتي أمام تحالف أقل بكثير من هذا التحالف في أفغانستان؟ هزم وقوض، قوض الاتحاد السوفيتي وهو دولة عظمى. فما يحدث على بلدنا لو وجه هذا التحالف وهذا هذه الحرب وهذه المؤامرات على دولة عظمى لانهارت هذه الدولة. فسر صمود المسيرة القرآنية هو هذا، سر صمودها أنها مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، والله هو الغالب على أمره، الله هو القوي، الله هو العزيز، الله هو المقتدر، الله هو الذي يوقف مع دينه ومع كتابه ونصر هذه الأمة المستضعفة. ولذلك نجد السيد حفظه الله عندما يتحدث عن مرحلة الاستضعاف التي عاشها المسلمون، عاشها النبي صلوات الله عليه وعلى آله والمسلمون معه، وكيف بدأ الإسلام، كأنه يقول لنا أن التاريخ يعيد نفسه، وأن ما يحصل اليوم لهذه المسيرة القرآنية هو ما حصل للنبي صلوات الله عليه وعلى آله. وطبعا عندما توفر، عندما قدم الدين وفق سنة الله سبحانه وتعالى، يعني وجدت القيادة القرآنية والمنهج القرآني وأمة تلتف حول قيادتها ومنهجها، هنا قدم دين الله بالشكل الصحيح، وبالتالي حظي برعاية من الله ونصر وتأييد ونحن على يقين أن هذه المسيرة مسيرة منتصرة بعون الله سبحانه وتعالى. نستكمل إن شاء الله بقية النقاط التي تمثل عناصر قوة وتأثير ونجاح في هذا المشروع الإلهي، نستكملها في دروس قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسير على نهجه والتمسك بدينه، وأن نكون أتباعا حقيقيين لرسولنا ونبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.